بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
جاء هذا الواقع، ما منهج أهل السنة والجماعة في تغيير واقع الأمة إلى الأصلح، وما وسائل تحقيق هذا المنهج؟
هذا السؤال مهم جدا، لأنه مجال أفكار كثيرة وآراء متباينة، وأعتقد أيضا أن مثل هذا الموضوع هذا ليس مجرد سؤال، بل هو موضوع كبير، هو مما يحتاج إلى أن يتنادى إليه العلماء والدعاة والمصلحون في حلقات نقاش طويلة، ولو أمكن في بعض المؤتمرات التي تعقد في أكثر من مكان أن يكون هذا من موضوعات البحث، بحيث تطرح فيه أوراق مختلفة ويكون هناك نقاش ويصل إلى الأفضل. لكنني أود أن أشير إلى أن هناك عدد من الكتاب عنوا بهذا الموضوع، ولا يمكن لمن يتكلم في هذا الموضوع أن يتجاهل ما كتبه المفكر الجزائري المسلم مالك دمبي، فقد كتب عدد من الدراسات مهما يكون عليها من مآخذ وملاحظات، إلا أن فيها نفسا جيدا في قضية النظرة السليمة للتغيير، تغيير واقع الأمة، لأننا يجب أن ننظر للأمة على أنها كل وليست أجزاء. إذا التغيير يجب أن يكون تغيير حقيقي للأمة وليس تغييرا شكليا، والتغيير الحقيقي للأمة لابد أن ينطلق من الإنسان. فإذا أتحدث في تغيير الإنسان معناه نحن في تغيير الأمة، وبدأ من البداية الصحيحة. تغيير الإنسان عقديا، وهذا التغيير العقدي بإصلاح عقيدته في الله، في اليوم الآخر، في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في البعث، في كل قضايا الإيمان، هذا التغيير يترتب عليه تغيير في سلوك الإنسان، يترتب عليه تغيير في واقع الأمة بأكملها، لأننا نملك قناعة فعلا بأن هذه الأمة أمة عقدية، ومتى ما تخلت عن هذه الميزة فليس لها قيمة، فهي أمة عقدية. إذا لابد أن ينطلق التغيير من الإنسان، الإنسان يجب أن يكون منطلقا في هذا التغيير. يتساءل البعض عن عقبات وأوضاع كثيرة موجودة في واقع الأمة وكيف تغييرها، فنقول هذه العقبات مرتبطة بأشخاص وأفراد الأمة، والقرآن الكريم واضح كل الوضوح في الترابط الكامل بين جميع طبقات الأمة، الترابط مثلا بين الآباء والأبناء، الترابط بين العالم والمتعلم، الترابط بين الرجل والمرأة، الترابط بين الحاكم والمحكوم، الترابط بين كل فئات المجتمع، هذه قضية ثابتة بالشرع. طبعا على سبيل المثال قول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نولي، نجعلهم أولياء، والولاية في أصل اللغة العربية معناها أن الشيء يلي شيء، يعني قريبا منه، مقتربا منه، مواليا له. إذا هذا المجتمع الذي بعضه يوالي بعض، كبيره يوالي صغيره، حاكمه ومحكومه، الرجل والمرأة، العالم والمتعلم، الجميع، هذا المجتمع بينهم قاسم مشترك عام هو روح تسري في هذه الأمة. فمتى ما أمكن تغيير الفرد وبدأ تغيير الفرد بداية صحيحة، معنى ذلك أن هذه الأمة ستتغير لا محالة، وأن مقتضى عدل الله عز وجل أن الله تعالى يولي بعض الظالمين بعضا، وكذلك يولي بعض الصالحين بعضا. فيوم كان الناس مثلا في مثل حال عثمان وعلي وعمر والزبير وطلحة، كان على رأسه مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولما تردت أوضاع الناس تردت أوضاعهم على كافة المستويات، على مستوى العالم، على مستوى المتعلم، على مستوى الحاكم، على مستوى المحكوم، على مستوى الرجل، على مستوى المرأة. ومن الملاحظ أن الأمة من ضمن ما تعيش من آفات وعلل وأمراض أن دائما تسعى وتحاول أن تلقي بالمسؤولية على الآخرين، من ضمن ذلك أنه الناس يلقون بالمسؤولية على أي جهة يمكن أن تتحمل الوزر عنهم في زعمهم مثلا، فتجد العامة يلومون العلماء، العامة يلومون العلماء، وقد تجد من العلماء من يلوم العامة، وقد تجد من الرعاية من يلومون الحكام، وقد تجد الحكام يلومون رعاياهم، وقد تجد يعني فيه روح التلاوم الكبيرة، ولا شك أنه نسبة الخطأ تتفاوت، ليست المسؤولية واحدة، لكن من حيث مبدأ التغيير والإصلاح، إذا تصور أحد أن والله القضية إصلاح العالم فقط، أو إصلاح الحاكم فقط، أو إصلاح المرأة فقط، يكون مخطئا. لابد من إصلاح المجتمع بأكمله، وبالتالي المجتمع عبارة عن أفراد، لابد من إصلاح الإنسان والتركيز على الإنسان في بنائه، في عقيدته، في تصحيح نظرته، لأن العقيدة منطلق لكل التصرفات، فتصحيح العقيدة يتبع تصحيح كل تصرفات الإنسان. الكلام في هذا القضية لا شك لم يطول، بل إني أعرف أن هناك رسائل ماجستير دكتوراه في مثل هذا الموضوع، لكن هذا على الأقل يعني نظرة عابرة تتناسب مع ضيق الوقت.
جزاك الله خيرا. أزمة الخليج المعاصرة صورة من الصور الجامية في واقع هذه الأمة، ولا شك يا شيخ سلمان أن لهذه الأزمة آثارها التي ظهر بعضها والتي ربما يظهر بعضها في المستقبل، فما تصوركم لهذه الآثار وما توقعاتكم للآثار المستقبلية من خلال استقراء أحداث هذه الأزمة؟
الحقيقة هذه الأزمة هي في الواقع ينبغي أن نسأل أولا، هل هي أزمة مبثوثة الأصل عن واقع الأمة بمعنى أنها مجرد نزوة من طاغية، أم أن الأمر مع ذلك وأكبر من ذلك؟ لا شك أن القضية نزوة طاغية هذا موجود، لكن لا أعتقد أن الأمر يعني بهذا التفصيل، ولعل هذا من عيوبنا في التفكير أحيانا أننا قد نرخم القضايا أحيانا أكبر من حجمها حتى كأنها تستعصي عن الحل، ثم نهولها من جهة أخرى حتى كأنها لا تحتاج إلى حل. فأعتقد أن القضية ليست قضية فردية فحسب، القضية تنبعث من مشكلة الأمة بأكملها، فهي أزمة ضمن أزمة أكبر منها، هي مظهر في الواقع أو عرض لمرض تعيشه الأمة. غياب الإنسان كما ذكرنا قبل قليل هذا نموذج مثلا، أزمة غياب الإنسان الفاعل المؤثر في الأمة، بالتالي ممكن أن ينتهي دور حاكم العراق ويأتي دور عشرات أمثاله. لماذا؟ لأنه غياب الإنسان الذي يقول له لا ويمنعه من الطغيان ويمنعه من الاستبداد ويمنعه من الاعتداء على حقوق الغير ويمنعه من الظلم، غياب هذا الإنسان هي الأرضية الخصبة التي يمكن أن ينبت فيها مثل هذا الحدث مرة أخرى أو يتكرر. إذن هي جزء أو إفراز لواقع الأمة، ولذلك فإن الآثار في اعتقادي باقية، ونسأل الله تعالى أن يقي الأمة شر أعدائها وأن يكفيها كل من يريد بها سوءا أو مكروها. وأما سبل الاستفادة من تلك الآثار والخروج منها، فلا شك أن ما أنزل الله من داء إلا له دواء، وأن سبل الإصلاح كثيرة، لكن تحتاج إلى العزيمة الصادقة في إزالة الأسباب التي قد توجد مثل ذلك. فإذا أقبلت الأمة على ثروتها الهائلة المهدرة على الإنسان، تنمي فيه رجولته وكرامته وإنسانيته، وتحفظ له شرفه وقيمته وقدره، ولا تهدر ذلك على عتبة النفاق والتردد والمجاملة والاستخزاء، إذا اعتبرت الأمة بأفرادها وبالبشر الذين هم جزء منها، فمعنى ذلك أن الأمة سلكت الطريق الصحيح للإصلاح. وهذا كله لن يكون ولن يتم إلا من خلال مراجعة المنهج الإلهي، الرجوع إلى المنهج الإلهي، التزام الناس بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في دقيق أمورهم وجليلها.
ننتقل إلى سؤال آخر حول واقع الأمة الإسلامية، وهو سؤال يتعلق بالجهاد. فالجهاد في بعض الدول الإسلامية قائم الحمد لله، ولو أخذنا مثلا على ذلك أفغانستان. السؤال فضيلة الشيخ، ما تقييمكم لوضع الجهاد الأفغاني الآن؟
عليه الصلاة والسلام رسول الله ذكر في أحاديث كثيرة أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، ومصداق ذلك أن هذه الغاية، غاية الجهاد مرفوعة، كلما سقطت في بلد تلقفها آخرون، ولعل المجاهدين في أفغانستان ممن شارك في حمل هذه الغاية وأحياء هذه الشعيرة على مدى أكثر من 10 سنوات، وهذه يعني منة كبرى من الله تعالى بها على أهل تلك البلاد. الجهاد الأفغاني أصبح مدرسة تخرج منها كثيرون، وتعلم منها المسلمون في أكثر من بلد كيفية صناعة العزية والكرامة، وكيفية رفض مؤامرات الأعداء، وكيفية التحرر من كيدهم ومكرهم، حتى استطاع المسلمون أن يؤثروا في واقع أكبر دولة في العالم، واقع روسيا الشيوعية. ولست أزعم أن سقوط روسيا هو بسبب الجهاد الأفغاني، فلا شك أن هذا زعم مغرق في الخيال، ولكنني أعتقد أن للجهاد الأفغاني أثرا لا ينكر في ما حصل للشيوعية، فهو أحد الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الشيوعيون، ومجموع هذه الأخطاء كان سببا في سقوط الشيوعية في بلاد العالم، وتخلخل وضع الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية كما هو معروف، وتعرضها للانهيار الاقتصادي والسياسي الذي تعانيه الآن. فالجهاد الأفغاني مدرسة استفاد منها المسلمون في أكثر من بلد كيف يسيرون سائرة الجهاد وكيف يقاومون عدوهم. ولهذا فلا غرابة أن نسمع بأخبار الجهاد في إريتريا، في الفلبين، في أكثر من بلد إسلامي. ولكن من الأشياء التي أتساءل عنها بدهشة، هذا الجهاد الذي عمره كما ذكرت أكثر من 10 سنوات، عدد من قتلوا فيه ونرجو الله تعالى أن يكونوا شهداء في سبيله قد يقارب المليونين. الأموال التي بذلت فيه هائلة طائلة لا يقدر قدرها إلا الله. العرض، الدموع، الدماء، السهر، تضحية جسام، ألا تستحق هذه الجهود الجبارة وهذه التضحيات الجسيمة؟ ألا تستحق من المسلمين نوعا من المراجعة، نوع من محاولة الدراسة لمعرفة الأرباح والخسائر، ومعرفة الخطأ والصواب، ومعرفة أسباب تأخر النصر، ومعرفة أهم العقبات والمعوقات، ومعرفة وسائل تحقيق النصر، ومحاولة تصحيح المسار، محاولة الاستفادة من الجهاد في أفغانستان للجهاد في أي بلد إسلامي آخر، محاولة الاستفادة حتى لواقع الأمة الإسلامية. أعتقد أن هذه الأسئلة وغيرها كثير لم يطرح حتى الآن، وهو في الواقع مدهش، يدل على أن المسلمين يملكون التضحيات لكنهم لا يملكون التفكير الجاد في كثير من الأحيان. أقل ما يجب للجهاد الأفغاني على المسلمين، على العلماء، على المفكرين، أن يكون هناك مؤتمر من المؤتمرات أو دراسات على الأقل على صفحات المجلات والصحف، دراسات منصفة هادفة يعنيها هم الإسلام وليس يعنيها شيء آخر، ولا تنطلق من منطلق التشفي أو الوقيعة أو أي منطلق غير شرعي، إنما تنطلق من منطلق النصيحة لله ورسوله، ثم النصيحة لهؤلاء المجاهدين، ثم النصيحة للمسلمين في كل مكان. فأعمل على مراجعة المسيرة ومعرفة أين أخطأنا وأين أصبنا، وما حجم أرباحنا وما حجم خسائرنا، وكيف نستفيد من هذا الأمر للمستقبل. أما أن نتعامل مع القضية بعاطفية محضة فهذا لن ينقلنا من ورطة إلا إلى ورطة أخرى، ولن ينقلنا من مشكلة إلا إلى مشكلة أعقل منها. وأسأل الله تعالى أن يكلل جهود المجاهدين الأفغان بالنجاح، ويكلل جهود المجاهدين في كل مكان، وأثني على الانتصار والنجاح الذي حصل في رمضان، وهو سقوط مدينة خوت، أحد أكبر المدن الرئيسية في أيدي الأخوة المجاهدين.
هنا نصل إلى وقفة أخرى مع الشيخ سلمان، ويختار لنا جزاه الله خيرا مادة في هذه الوقفة.
لعلني أختار كلمات لشيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، وهو داعية العالم المشهور، وأدع للأخوة أيضا حرية اختيار نوعية هذه المادة.
يا معشر الشباب، اهدوا أنفسكم من هذا الغزو. يا معشر الشباب، اسمحوا برؤوس عالية نحو حمل رسالة محمدية والاعتزال بها، وأن تكونوا أنتم الموجهون للهداية، وأنتم المسيرون للعالم بإذن الله حتى ما يريده أصناف النظرية اليهودية من ترجيح الكلمة الخبيثة في بعض شبابنا نحن النساء والرجل. أو ما قيمة النساء؟ المسائل كحمار المدار، كفر المدار. أحق مدن المسائل أن يكون كالبعير المقحور رأسه في لنب بعير. هذا مبلغك من العلم والوعي والتطور والثقافة والعروبة والقومية والوطنية ورفعة الرأس، أن تصبح مرفوعة رجلين مسائرة للرأس. ما قيمة الحياة؟ أصبحت حياتك غلا لغيرك، وبلادك مسرحا لغيرك، واقتصاديا تستسلم إلى غيرك. إن الله أوجب عليك أن تكون مخيرا لا مخيرا، وقائدا لا مقصودا، وسيدا لا مسجودا.
على طريق الدعوة. مسألة ولاية الفقيه أثارها بعض الناس واتهم بعض الدعاة بالدعوة إليها، فما قول الشيخ سلمان العودة في هذه المسألة؟
هو مشكلة الناس أنهم قد يتكلمون في أمور لا يستطيعون أن يدركوا هم أبعادها ولا خلفياتها، لا الفكرية ولا العقدية أو سواها. فأول سؤال يجب أن يطرح، ما هي ولاية الفقيه؟ يعني من حق قرائي أو مستمعية أن أشرح لهم المصطلح. المصطلح ليس ملكي ولا أنا الذي ابتدعته، يعني الذي كتب في هذه المسألة ليس المصطلح ملكه ولا هو الذي ابتدعه، إنما هو ناقل. فليحدد لنا ما هي ولاية الفقيه. ولاية الفقيه مبدأ شيعي، أول شيعي 100% غير قابل للنقل لأي مذهب آخر، لأن الشيعة تميزوا بميزات عن أهل السنة. ميزتهم أنهم يعتقدون بوجود إمام غائب غاب سنة 260 ولن يعود إلا في آخر الزمان، وهو الإمام الثاني عشر عندهم، محمد بن حسن العسكري، ولهذا يسمون الاثني عشرية لأنهم ينتظرون ظهور هذا الثاني عشر. وكثيرا ما يقولون بما فيهم الخميني عج بعد ما يذكرون اسمه، يرمزون له بحرف العين والجيم رمزا لقولهم عجل الله فرجه وسهل مخرجه. فهم يعتقدون أن هذا الإمام المختفي في السرداب سيظهر، ولذلك سخر من الشعراء وقال قائلهم: ما آن للسرداب أن يلد الذي أدخلتموه بجهلكم، ما آن فعلى قلوبكم فعلى عقولكم العفاء، فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. يعني أتيتم بالمستحيلات، يعني رجل غاب سنة 260 دخل السرداب ويخرج بعد عشرات القرون، هذا بالمئات، هذا أمر عجاب. فالمهم أن الشيعة يعتقدون بالإمام الثاني عشر، ويرون أن الأمور كلها موقوفة إلى ظهور هذا الإمام، فلا ولاية إلا بظهوره، وكل دولة تقوم قبل ظهوره فهي دولة باطلة ظالمة طاغية وحكامها مغتصبون. هذه عقيدتهم، وبالتالي واجهوا إحراجا كبيرا طوال التاريخ. فأوجد الخميني في ولاية الفقيه أوجد لهم مخرجا، أنه جعل الفقيه الشيعي ينوب عن الإمام الغائب بزعمهم في تولي مسائل معينة، جعله نائبا عنه، وسمى هذا الاجتهاد الخاص به ومن قبله بأحد مشايخه سماه ولاية الفقيه. فإذا تصورنا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أصلا ما عندهم الإمام الثاني عشر، وأهل السنة والجماعة منذ أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي كان الحكم فيهم للكتاب والسنة، والذين يحكمونهم بحمد الله تعالى المسلمون، وبالتالي ليسوا بحاجة إلى ولاية الفقيه، لأن الفقيه شنعيد ينوب عن من؟ لا ليس هناك أحد ينوب عنه هذا الفقيه حتى توجد هذه الفكرة أو النظرية أصلا، إنما هي نظرية شيعية بدءا وانتهاءا. أما أهل السنة والجماعة فالذي يحكمهم مسلم سواء كان فقيها أو يأخذ عن الفقهاء الأمر فيان، سواء حكم بعلمه هو إن كان عالما كما هي الحال بالنسبة للخلفاء الراشدين أو عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان أو غيرهم من الخلفاء الفقهاء، أو كان يرجع إلى فقهاء أهل السنة فيأخذ منهم ويستشيرهم ويصدر عن رأيهم. فالأمر في ذلك فيان، والحكم والولاية فيه لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمنها المنطلق يتبين أن القضية يعني زوبعة في غير محلها، وإنما الذين أثاروا هذه القضية في الواقع انطلقوا من العوبة النفسية يخادعون بها. هذه العوبة قرأناها يوم كنا طلابا، وأعتقد أنهم يسمونها التعلم الشرطي، يعني ربط شيء بشيء بحيث لا يهم إن كان الكلام خطأ أم صوابا، قبله الناس أو ما قبله، حتى لو اكتشفوا أنه خطأ، لكن يكفي أن تربط اسم فلان باسم فلان بحيث يكون هناك نوع من التداعي، كلما ذكر فلان ذكر معه شخص آخر، فيكون هذا مدعاة لتشويه الصورة أو للتخويف أو لإحداث يعني نوع من علامات الاستفهام. وأعتقد أن هذا نوع من الكيد والمكر الفاسد، والله تعالى لا يصلح عمل المفسدين. ولهذا يعني دائما تكون النتائج بحمد الله عكس ما يراد لها.
خطبة الجمعة بين الدور المنار والواقع الذي تعيشه.
خطبة الجمعة حقيقة من أعظم وسائل الدعوة، لا يوجد وسيلة في الدنيا بأوامر الله تعالى وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي الناس لاستماع الإنسان يتكلم إلا خطبة الجمعة، إلا خطبة الجمعة. إذن بمقتضى التعبد الإنسان مسوق ومدعو إلى الإنقاذ، كل مسلم يأتي إلى الجمعة، حتى المقصرون في الفروض الخمسة لا يصلونها مع الجماعة أو يفرطون فيها يأتون إلى الجمعة، ثم ينصتون للخطبة بمقتضى أمر الشرع الأمر بالإنقاذ، حتى قال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ولما نخطب فقد لغوت، حتى إنكار المنكر وأنت تسمع الخطبة لا تنكر، حتى رد السلام وأنت تسمع الخطبة لا ترد، حتى تسمية العاطفة وأنت تسمع الخطبة لا تسمع. لماذا؟ لأن المطلوب كمال الإنصاف الخطيب. يبقى السؤال، هذا الخطيب كم يستمع إليه؟ لا عن خطيبا بعينه، لكن عموم خطباء المسلمين، عموم المساجد يحضرها ملايين بلا شك، بل مئات الملايين في أنحاء العالم الإسلامي، فماذا يسمعون؟ ها هنا السؤال الكبير، ألا تستحق خطبة الجمعة التي يخشد لها هذا الحس الهائل؟ ألا تستحق جهودا خاصة؟ ألا تستحق كتبا معينة؟ ألا تستحق دورات تدريبية للخطباء؟ ألا تستحق تأهيل الخطباء؟ ألا تستحق عناية الدعاة إلى الله عز وجل والعلماء والخطباء بالدرجة الأولى، بحيث يكون هناك اهتمام ليس كثيرا على الخطيب أن يخصص يوم الجمعة والخميس كاملا لإعداد الخطبة ومراجعتها وضبطها وتصحيحها بحيث تكون ملائمة للواقع، تمس حاجات الناس وواقعهم وظروفهم وتناسب مستواهم العقلي والذهني واللغوي، وتحرك مشاعرهم وتكون منوعة، ويلتزم فيها بتربية الناس على الكتاب والسنة والدليل الشرعي إلى غير ذلك من الأشياء التي يجب على الخطبة أن يحرصوا على إيصالها إلى الناس. أما واقع الخطبة الله المستعان، هناك خطب لا شك على المستوى المطلوب، وخطبة مشاهير ربما بلغت شهرتهم العالم الإسلامي، هذا أمر يعني مما يحمد بلا شك، لكن بالمقابل هناك خطباء كثير قد تجد أن الخطيبة في وادي والناس في وادي آخر، حتى إننا دخلنا بعض المساجد في عدد من البلاد الإسلامية فوجدنا أن الناس حلقا حلقا كل عشرة يتحدثون في بينهم وكأنهم في مطعم أو نادي، والخطيب يصوت بأعلى صوته، ولا والله لا نكاد نرى إنسانا يستمع لهذا الخطيب. نفسر في ذلك طبعا مجموعة أشياء، لكن منها أن الخطيب قد لا يكون لام استغاث قلوب الناس أو تلمس حاجاته أو خطبهم بصورة مباشرة، لأن الكلام المؤثر يستمع إليه الجميع حتى من لا يرغب في الاستماع. هذه قضية. قضية أخرى، قصر الخطبة على معاني محددة بعيدة عن ما يعتمد في نفوس الآتين إلى المسجد. أضرب على ذلك مثلا، لما كانت الأزمة في الكويت، غزو الكويت وما رتب على ذلك من آثار بعيدة، أصبح كل مسلم مشحون في القضية، يأتي إلى المسجد ماذا يسمع؟ قد يجد أن الخطيب يتكلم عن أحكام تغسيل الموتى مثلا، هذا الموضوع جيد بحد ذاته، ولا بد الناس أن يعرفوا كيفية تغسيل الموتى وأحكام الدفن وما أشبه، لكن هل هذا اليوم هو يوم؟ لا، ليس يومه المناسب، هذا في وادي وذاك في وادي آخر. كان ينبغي أن تكون الخطبة يعني تعالج واقع الناس أو تستفيد من واقع معين لتوجيه الناس نحو الأشياء المطلوبة لهم.
الأفكار المنحرفة لا تقدم نفسها للناس بنفسها، وإنما يحملها أشخاص ويقدمونها إلى الناس. الرد الأسلم من الشيخ سلمان، هل هو التركيز على الأفكار لدحضها أم على الأشخاص الذين يحملونها لإسقاطهم؟
هو المهم أولا الأفكار بلا شك، لأن الفكرة تنتشر، الفرد يذهب ويأتي ويموت وينتهي ويتراجع أيضا، لكن المهم الفكرة بالدرجة الأولى، لأن تنتشر وتبقى هي بحاجة إلى ذحب، وإذا سقطت الفكرة سقط من يحملها، هذا من جانب. لكن أيضا لا ننسى أن الفكرة تتقمص أشخاصا، وخاصة الأفكار الأرضية في كثير من الأحيان ليس لها عمق ولا بقاء ولا امتداد، لأن كشجرة خبيثة اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار، فهي تقوم بأفرادها. خذ على سبيل المثال الناصرية مثلا، النصرية فكرة شاعت وذاعت ورادت في يوم من الأيام ببقاء أو بوجود شخص يتبناها ويدعو إليها، أوتي ملكة في الخطابة والبيان والتأثير أسلوب معين، فتجاوب معه سريع التأثر والانفعال عن في شرق البلاد وغربها حتى في هذه البلاد سواها، لكن انتهى فماتت بموته ودفنت معه في كفنه. إذن الفكرة هي الأهم، لكن أيضا الأشخاص الذين تقمصوا هذه الفكرة وتبنوها وأصبحوا رموزا تعرف بهم ويعرفون بها، هم أيضا بحاجة إلى أن يكشفوا للناس حتى لا يغتروا بهم أو ينخدعوا بهم.
على طريق الدعوة.
الآن يا شيخ سلمان ننتقل إلى بعض الأسئلة السريعة لنصل بعد ذلك إلى ختام هذا اللقاء،
حيث أسعدتنا جزاك الله خيرا بهذه الإجابات المختصرة ولكنها إجابات مفيدة ونافعة بإذن الله تعالى. ما البرنامج اليومي الذي يتبعه الشيخ في حياته اليومية؟
البرنامج يبدأ بعد صلاة الفجر، ثم الدرس العلمي الذي أشرت إليه سابقا حيث يستمر ساعة تقريبا، قد يزيد على ذلك في بعض الفرص، ثم وقت للراحة ساعة أو أكثر، ثم الإفطار، ثم بعد ذلك الاشتغال إلى الظهر بما يتيسر، إما إن كان هناك دروس أو محاضرات أو قراءة بعض الكتب أو تفتيح لكتب أخرى أو ما أشبه ذلك، ثم بعد صلاة الظهر وقت الإجابة على الأسئلة بالهاتف، ثم الغداء، ثم وقت الراحة قبل صلاة العصر، بعد صلاة العصر امتداد لوقت الضحى، إما قراءة الكتب أو إعداد لدروس أو محاضرات أو مراجعة كتب معينة، بعد المغرب قد يكون إلقاء درس أو محاضرة كما هو في يوم الأحد والثلاثاء، وبقية الأيام قد يكون استقبال بعض الضيوف وبعض الطلبة والمحبين، وقد يكون للاستفادة من أيضا أشياء مفيدة أو لزيارة الوالدة أو بعض الأقارب أو نحو ذلك. بعد العشاء إذا كان هناك درس أو محاضرة، في الغالب لا آوي إلى البيت إلا متأخرا بعض الشيء، ثم يكون هناك تناول العشاء، ثم قد يكون هناك استفادة من الوقت في قراءة أو تحضير أو مراجعة أو إجابة على بعض الأسئلة أو تصحيح، وقد يكون هناك أحيانا استفادات أخرى. قبل النوم يكون هناك قدر ساعة ونصف أو ساعتين تحضير لدرس الفجر، قراءة من صحيح البخاري ومسلم وواسطية ونخبة الفكر ونحوها من الكتب، وتخريج بعض هذه الأحاديث وما أشبه ذلك، ثم النوم بعد ذلك. هذه صورة مجملة عن برنامج اليومي.
هل تجد صعوبة أو ضيقا في الوقت بالنسبة إلى الأولاد والأسرة؟
والله لا شك أنه في حالة في وجود الدروس بكاملها قائمة أن هذا يؤثر على الارتباطات الأخرى كلها تأثيرا بليغا، ولذلك فأكثر المستفيدين من توقف الدروس هم الأولاد والوالدة حفظها الله، ولعل ما يحدث هو ببركة دعائهم أيضا.
جزاك الله خير. هل يمكن يا شيخ سلمان أن نتجول قليلا في مكتبتك العامرة ونعرف بعض معالمها وأوصافها ليعرفها الإخوة المستمعون؟
تقصد جولة ميدانية أو
لا؟ والله جولة نظرية ذهنية.
المكتبة عندي مكتبة الحمد لله لا بأس بها، وقد طيب الله لمجموعة من فضلاء الطلاب والإخوة يوافونني بما يجد في المكتبة العامة من مطبوعات قديمة أو جديدة يعني في تأليفها، وهذه المكتبة عندي مقسمة إلى أنواع الفنون، تبدأ بتفسير العقيدة ويتبعها الفرق والملل والأهواء والنحل، ثم الفقه وأصوله، ثم مروعات مختلفة أنا أسردها لك الآن على حسب تسلسل الكتب فيها، ثم التاريخ والسيرة النبوية، ثم الأدب والشعر وما يتعلق بهما، ثم اللغة والنحو والصرف، ثم الموسوعات والخواميس والمعاجم والمروعات، ثم كتب الوعظ والتربية والتوجيه ونحوها، ثم كتب التراجم ونحوها، ويدخل فيها كتب الرجال في الحديث النبوي، ثم كتب الفهارس، ثم كتب السنة النبوية تأتي في الأخير، وهي في الواقع في الأول لأنها تكون قريبة مني من مكان دروسي بحيث يسهل تناولها لكثرة الحاجة إليها وكثرة التردد عليها وفي هذه المكتبة مجموعة لا بأس بها هذه الكتب، وفي ألوان وأنواع الفنون، و يعني لازل هناك الحاجة إلى المزيد.
هل هناك عدد تقديري بالنسبة للكتب؟
والله لا أستطيع بالضبط من الحد
العادي. مرتبة سلمان حسب الترتيب المعروف؟
ليست مرتبة، إنما مرتبة على حسب الفنون بحث، وبسبب الانشغال أيضا ليس هناك ترتيب دقيق حتى داخل الفن الواحد، فهي لا زالت تحتاج إلى يعني حملة أخرى لمزيد من التنظيم.
لكنك بالنسبة إليك يعني من خلال تعودك عليه لا يكون هناك مشكلة في الرجوع له؟
ليس هناك مشكلة كبيرة.
نعم. الشيخ سلمان بالنسبة إلى الأدب والأدباء، هل لديكم متابعات للساحة الأدبية وما رؤيتكم للأدب الإسلامي؟
في الواقع هناك يعني متابعة قد تكون محدودة من خلال ما يظهر من كتب أو دواوين أو مقالات أو أشعار أو نحوها في المجلات الإسلامية والمجلات المتداولة أو في أشرطة من خلال أنشية شعرية أو دواوين ملقاة في أشرطة. وهناك بعض المتابعات ما يظهر من نقد أو نظرات الأدب أو دراسات أدبية، لكنها تبقى في إطار محدود لعدم التفرغ وعدم التخصص. ما يتعلق بالأدب الإسلامي فلا شك أنه لون من ألوان الدعوة إلى الله عز وجل بأسلوب يخاطب طبقة غير قليلة من الناس، وهو لا زال كأساليب الدعوة الأخرى يحتاج إلى مزيد من التأصيل ومزيد من العناية وتوسيع مجال مخاطبته بفئات المجتمع. ونسأل الله أن يجعل فيكم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أمثالكم خيرا وبركة.
جزاكم خيرا وبركة. مبارك. يلاحظ كثرة إيراد الشيخ سلمان العودة للشعر في ندواته ومحاضراته، فهل نعتبر ذلك حبا للشعر فقط أم أن هنالك أيضا تجارب في كتابة الشعر وقربته؟
في الواقع كل الأمرين، من جهة محبة الشعر أعتقد أن هذا أمر طبيعي موجود عند أكثر الناس، حب الشعر وتلذذ بسماعه خاصة إذا كان له معاني قوية وجذابة ومؤثرة. ولذلك كنت أحفظ من صغري عشرات المقطوعات الشعرية، بعضها طويل جدا قد يصل إلى 60 أو 70 أو 50 بيتا، ولحفظها في الصغر صرت لا أنساها وتأثر على لساني كثيرا. وأرى أن إيراد جميل الشعر وحكمه له منها يحل ويزين الدروس والمحاضرات والمجالس ويتجاوب معه عدد غير قليل من المستمعين.
نسمع شيئا من شعره؟
الشعر الحقيقة استغنيت عنه بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فشغلت بروايات الحديث، وأرجو الله أن يكون الأمر كذلك، وأرجو أنا أيضا أن أكون اشتغلت بكتاب الله تعالى عن الشعر، لكنني كنت أقول الشعر، وربما كانت الفترة الذهبية في ذلك المرحلة المتوسطة والثانوية، وإن كان هناك محاولات في المرحلة الابتدائية في الشعر بنوعين. ومن القصائد التي أذكرها قصيدة بعنوانها أمة الإسلام، وربما كانت على غرار قصيدة عمر أبي ريشة أمتي التي بين الأمم. قلت في مطلعها: سبح الحق بتيار الدم واشتوى باللهب المقترن، قد عرفناه جمالا ألقا ساحر الأنفاس حلو النغم، قد عرفناه وما زال وما ينبغي للحق غير الشمم، ذلك الإيمان مصباح الدجى وعذاب الكافر المنهزم، وضياء الله في الأرض فما غيره يبرئها من سقم، عرف الله مطيع مخبت طاهر النفس رضي الشيم، ليله محرابه منطقة الدمع مشكاة الظلام الأسحم، وهداه الوحي انشط بمن حوله الجهل ولثم الصنم، أمة في الأرض لا يقهرها مجرم بل هي ذل المجرم، لا تقل ذلت فما يصدق أن يستدل الفأر ليس الأجم، ينتظر وحدتها في غدها انطلاقا من هداها القيم، انتظر وحدة جيل مؤمن طاهر النفس رضي الشيم، يغسل الأرض من الكفر فقل ما يريد الناس غير المسلم، زمزم فينا ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمهم. ولعل القرآن صلى الله عليه وسلم بصوتك العهد. بارك الله
ذلك يسعدني، هذا شيء جميل ومن قد أدعيها إذا كيف بصوت.
بارك الله فيك.
الشيخ سلمان، الكتاب الذي حاز على إعجابك وتود أن يقرأه الشباب؟
حقيقة هذا من الأسئلة عموما على الكتب، من الأسئلة المحرجة لكثرة الكتب وكثرة الجيد منها، فيصبح الإنسان أحيانا كالذي يريد أن يفاضل بين أعزاء لديه بين أولاده، كلما اتجه إلى واحد أبلى الآخر بحجته. ولكن من الكتب القديمة التي قرأتها واستفدت منها كثيرا كتاب معارض القبول للشيخ حافظ الحسني، وميزة هذا الكتاب أنه عني بسرد نصوص كثيرة جدا في أبواب العقائد، ولا شك أن النصوص في أبواب العقائد مهمة للقارئ لربط القارئ بالنص من كتاب أو سنة. هناك كتاب آخر ماذا خسر العالم بالحطاط المسكيني للشيخ الحسن المدلي، وهو أيضا من الكتب التي قرأتها كثيرا واستفدت منها. وفي كتاب خصائص التطور الإسلامي لسيد قطب رحمه الله، أيضا كتاب بديع وفيه وقفات ولمحات مفيدة، وغيرها كثير.
إذا نقول يعني نأتي بالسؤال بصورة أخرى، آخر كتاب قرأه الشيخ سلمان العودة، وهل يمكن أن تلقي عليه الضوء؟
آخر كتاب قرأته بل لعله من آخر ما قرأت في كتاب اسمه البعد الديني في السياسة الأمريكية للدكتور يوسف الحسن، وهو أطرح الدكتوراه، وهذا كتاب في الواقع كتاب قيم في ذاته، لأنه يكشف عن الدوافع الدينية وراء السياسات الغربية، ويثبت بما لا يدع مجالا للشك بل بمنطق علمي قوي رصين لمن يدعون إلى العلمانية في بلاد الإسلام، أنه حتى تلك الدول التي تتظاهر بالعلمانية تتحرك بدوافع دينية خفية هي وراء دعمها لإسرائيل، وهي وراء مواقفها من العرب والمسلمين، وهي وراء تصرفات كثيرة جدا في حياتها السياسية. وهذا الكتاب مليء بالنقول والنصوص والدراسات والتوثيقات، وهو يتحدث عن الحركة الأصولية المسيحية كما يسميها، أو اللوبي الصهيوني المسيحي في الولايات المتحدة.
هذا من آخر ما قرأت. هل تسمعون أشرطة؟
نعم، على الأقل في السيارة أحيانا.
نعم،
ولعل من آخر ما سمعت من الأشرطة للشيخ عبد الوهاب الناصر، مثل فتاتات العين وغيبة الوعي.
إن الأمة لا تنتصر ولن تنتصر إلا إذا أدركت درجة من الوعي يكشف لها عن متخصصاتها وعن رسالتها وأهدافها وما يميزها عن عدوها. وضد هذا الوعي هو الغفلة التي جعل القرآن أصحابها أضل من الأنعام، وأخبر عنهم بأنهم حطب جهنم ووقود النار. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ألا إن المسلمين الأوائل كانوا أبعد الناس عن الغفلة والتغفيل، وأوفاهم حظا من الوعي الذي رباهم عليه القرآن وسماه فقها وسماه عقلا. كان المسلمون يعرفون من هم، يعرفون ما غايتهم، ما رسالتهم على ظهر الأرض، من عدوهم الذي يقاتلون، من صديقهم الذي يصادقون ويوالون. فهل نتحمل أيتها الأمة مسؤولية إعادة الفكر والعقل والوعي لأمتنا التي طالما غيب وعيها ومرست معها أبشع أنواع الاستخفاف بالعقل الذي ميز الله به الإنسان، ومرس معها أبشع أنواع تغييب الوعي وتضليله، ومرس معها عملية إساءة في ضحراء السيئة لا ندري متى ترجع منها إلى لحظ الصراط المستقيم.
وكذا الشريف لأخي الشيخ عايض الجرمي، وهو بعنوان واجب الأمة بعد انكشاف الغمة، أيضا كتاب شريف جيد.
ليست الغمة أن تقاتل الشعوب من أجل مبادئها ومن أجل نصرة أفكارها الحقة، فذلك فريضة في القرآن وواجب في السنة وحتمة. وليست الغمة أن تدفع الأمة أبناءها ليقدموا أرواحهم ويقدموا جثثهم قرابين لله الواحد الأحد، فعلى جثث حمزة ومصعب وخبيب قامت لا إله إلا الله. وليست الغمة أن نقف في وجه الكافر ووجه المعتدي والظالم ونقول له كف، فقد وقف صلى الله عليه وسلم في وجه أبي جهل وأبي لهب ووقف موسى في وجه فرعون، ووقف إبراهيم في وجه النمرود. وليست الغمة أن نخوض المعارك فنحن أبناء المعارك، وليست الغمة أن تسدخ رؤوسنا تحت الدبابات وتقطع أكتافنا تحت المجنزرات، ولكن الغمة ما هي؟ أن تضيع الأمة عن مبادئها وتعيش خواء عقديا. والغمة أن تنطمس إياك نعبد وإياك نستعين في رؤوس الأمة. والغمة أن تنحرف الأمة عن ولائها لله وتبرؤها من أعداء الله. والغمة أن تعيش الأمة ذاهلة ضائعة لا تدري أي طريق مستقيم رسمه محمد عليه الصلاة والسلام. والغمة أن تقدم الأمة شبابها إلى الملاهي والمنتديات الحمراء والمقاهي عبادا للمعصية، عشاقا للنجوة، مصدقين للعبة. هذه الغمة
على طريق الدعوة. من من الدعاه يسمع الشيخ سلمان أشرطته وبمن تأثرت في البداية؟
بالنسبة للدعاة مثل ما ذكرت لك، يعني غالبا أسمع لهؤلاء وقد أسمع لغيرهم. فكل شريط جديد يصلني وأجد وقتا لسماعه أستمع إليه. أما موضوع التأثر فبالمناسبة أذكر أن أول محاضرة ألقيتها إن صح تسميتها محاضرة كنت في مرحلة ثانوية، لا أدري بالضبط في أول أو ثاني ثانوي، وكانت المحاضرة عند أحد شيوخنا الشيخ طارق الخزيم، الدكتور طارق الخزيم أستاذ قسم الفقه في الجامعة الآن، فكأنه أحب أن تعود على إلقاء المحاضرات فاقترح أن أقوم بها بالنيابة عنه. وفعلا ذهبت إلى
المكان.
إلى ذلك المكان ولم أكن أعرف نوعية الحضور، ولذلك أعددت محاضرة عنوانها الحضارة الغربية بين إفلاس الروح وطغيان المادة، وجمعت فيها وثائق وحقائق وأرقام عن الفساد الأخلاقي والتأخر والانحراف يعني أشياء كثيرة جدا في واقع الحضارة الغربية. فلما تقدمت وجدت أن الحضور كلهم أو غالبهم من الصغار من الصبيان،
سبحان الله.
وقد يكون في مقدمة المجموعة من أساتذتهم الكبار لكنهم كلة، لكنني كنت مضطرا إلى إلقاء الكلام الذي أعددته فألقيت المحاضرة، وربما غالبهم كان يغط في نوم عميق. فبعد ما انتهت المحاضرة قام المقدم يختم ويشكرني، وينتقل في نفس الوقت هذا الموضوع الذي يعني جعل الطلاب يشهدون ولا يستمعون المحاضرة، وكان مطلوبا أن يكون موضوع يتناول يعني على مستوى على مستوى رفتان. لم أكن أعرف الوقع أنهم أفضل، فالشيخ صالح رحلي من الله يبارك فيه لم يتحمل هذا الموقف وقام وعلق على كلام ذاك المقدم بكلام آخر عزز فيه الموقف ودافع عني بما فتح الله عليه في تلك الساعة. ولا زلت أذكر هذا الموقف وأعتبر أن البداية كانت على يد الشيخ صالح بارك الله فيه.
هو كنا سنسأل بعد هذا السؤال عن مواقف طريفة، فيبدو أن هذا الموقف يعد من أطرف المواقف اللي إذا
لعل هذا منها.
طيب نريد من الشيخ سلمان العودة أن يبعث في مجموعة رسائل إلى أولا العلماء والدعاة.
أما بالنسبة للعلماء فالأمة أمانة في أيديهم، وكذلك الدعاة إلى الله عز وجل، وهم مسؤولون عنها أمام الله تعالى. حفظوا أم ضيعوا، وما أظنهم إن شاء الله إلا حافظين للأمانة، أسأل الله أن يعينهم على ذلك.
ثانيا شباب الصحوة.
أما حديثي ورسالتي إلى شباب الصحوة فأولا سلامة القلوب، سلامة القلوب والبعد عن تلبيس الشيطان وإثارات العداوة والبغضاء فيما بين المؤمنين، وثانيا الروابط والوسائل والجسور مع المجتمع فهي خير معبر لدعوتكم.
المرأة
القرار القرار في بيتها، قال الله تعالى وقرنا في بيوتكن صوني جمالك عنا إننا بشر من التراب وهذا الحسن روحاني، أو تبتغي فلكا تأوينه ملكا لن يتخذ بركا في العالم الثاني.
رسالة إلى مسؤول.
إذا كان الناس مسؤولون إذا كان الناس مسؤولين عن أنفسهم فأنت مسؤول عن نفسك وعنهم، فالله الله فيما استرعاك الله.
برنامج الشيخ سلمان العودة في القرآن الكريم ومائدته.
القرآن الكريم مأدبة الله عز وجل، السلف رضي الله عنهم كانوا يحرصون على كثرة قراءة القرآن، ومع كثرة كانوا يحرصون على نوعية وكيفية القراءة وكيف يتأثرون به ويطبقونه عمليا. غلب على المسلمين في هذه العصور الناحية الكيفية، الكمية على الناحية الكيفية، فأصبحوا يسمعون في أحاديث المساجد مثلا من فلان ختم 50 وفلان ختم 100 مرة، لكن قلما يسمعون أحاديث وأخبار وآثار عن تأثر وانفعال أولئك القراء بما قرأوا. ولذلك كانت عادتهم دائما السؤال عن كم وليس عن كيف. أما فيما يتعلق بالعد الضعيف فهو مفرط في الكيف مفرط في الكم، وليس له إلا سعة رحمة الله جل وعلا.
طريقة الشيخ سلمان في تربية أبنائه
في تقصير كبير أيضا في هذا الجانب، ولعل العذر الذي يتذرع به البعض وأنا منهم هو الانشغال بأمور أخرى، قد يرى كثير من الدعاة أن فائدتها أوسع وأهم، ومع ذلك الإنسان يحرص على إيجاد ولو قليل من الوقت يقضيه مع أبنائه في توجيههم في بعض الأمور، في محادثتهم بل وفي ممازحتهم، إذا أمكن صحبتهم في السيارة أو في بعض الأسفار التي لا حرج من صحبتهم فيها للتعوير عما يحدث من تقصير، يصال بعض الأشرطة المناسبة لهم يسمعوها وربما يكررون سماعها فيحفظونها. أحيانا يكون هناك بعض الحوافظ على حفظ شيء أو حل الواجب أو ما أشبه ذلك، حفظهم عن الشارع بقدر المستطاع، وجعل علاقتهم بالمسجد أو بالبيت بحث أو بخلاف مع الناس يطمئن إليهم ويثقلهم الإنسان.
داعية يقدم ما لديه بأسلوب لا يعتني باختياره وبلغة عربية فيها شيء من الخلل أو الضعف، ما رأيك في هذا؟
فلا شك أن هذا قدم مادة صحيحة ولكنها في طبق مكسور.
برنامج مقترح للشاب الملتزم.
ليست المشكلة في ترتيب الوقت بالدقيقة أو بالساعة، فكم من إنسان يرتب وقته ولكنه لا يستمر على هذا الترتيب أكثر من أسبوع. إن الشيء المهم هو أن يحدد الإنسان لنفسه أهدافا لا بد من تحقيقها، فخلال هذا الأسبوع سوف أقرأ كتاب كذا وهو 300 صفحة، وسوف أقرأ من القرآن كذا، وسوف أحفظ من القرآن كذا، وسوف أقوم بزيارة إلى بعض الدروس العلمية، وفي نهاية الأسبوع أحاسب نفسي ماذا أنجزت من هذه الأهداف.
جزاكم الله خير يا شيخ سلمان. هنا نقف وقفة أخرى ليختار لنا الشيخ سلمان جزاه الله خيرا مادة في هذه الوقفة.
لعل مسك الختام قصيدة مختارة صوت الأخ الكريم الدكتور عبد الرحمن عثمان.
والله يا شيخ سلمان أنا يعني لم أكن جاهزا بأوراق لألقي قصيدة، ولكنني أحفظ بعض القصائد، فعندي قصيدة عنوانها وشم على ذراع بغداد، سأستجيب لدعوتك الكريمة وألقي منها بعض الأبيات، وهي من آخر ما كتبت من القصائد، فأقول في مطلعها: بغداد بغداد هذا ما رأيناه، وكم يكذب فينا ما سمعناه، ما بال عينيك يا بغداد قد عميت عن ظالم صمتك المشؤوم أغراه، الحاضر المر يا بغداد يؤلمني، فأين ماضيك أين العز والجاه، ما زال يروي لنا التأريخ قصته، فكم حديث على شوق رويناه، وكم حديث عن الأمجاد أسعدنا، عشنا نردده حتى حفظناه، وكم حديث عن الأحباب أطربنا، وزادنا طربا لما أعدناه. بغداد يا لغة الإشراق في شفتي، ويا غناء عصاميا شدوناه، وقع الحوافر يا بغداد أغنية تراك ينشدها، والرمل أفواه، وحمحمات خيول النصر تطربني، الحرب دائرة والناصر الله، صهيلها في دروب الحق يملكني، فكم أذوب به وجدا وأهواه، وابن الوليد يروي الأرض من دمه، والعين في رؤية الأحداث عيناه، لم يستعر مقلة أخرى ولا شفة أخرى، ولم تصغ للتضليل أذناه،
كيانك الضخم يا بغداد حصنه سيف المثنى ونور الحق جلاه كيانك الضخم بالإسلام قام ولم يقم على فكر زنديق ودعواه النور فوق ذراع الشمس صبحه والنور فوق ذراع البدر مساه. بغداد هذا هو الزيف الرهيب وما أظن قومك إلا من ضحاياه. نمضي ومن حولنا غابات أسئلة تكاد تذهلنا عمن قصدناه أين الكتائب والرايات خافقة والله أكبر لفظ جل معناه وأين ربعي والإيمان يرفعه وأين رستم لم تحمله رجلاه أين الرشيد الذي ما كان يذكره نقفور إلا وتلقي السيف يمناه أين ابن حنبل يا بغداد مجلسه يزهو فكم طالب للعلم يغشاه لو أبصرت مقلة المنصور ما صنعت بك الدعاوى لما سارت مطاياه ولو تأملك المأمون لاحترقت أوراق حكمته وانهد ركناه ولو درى دجلة عن بعض من وقفوا على شواطئه ما سال مجراه. بغداد ما بال عين الكرخ ترمقنا حيرا وعهدي بأن الكرخ تياه. بغداد ما بال روح الجسر قد سليت فما ترى مقلتي إلا بقاياه أين الرصافة وابن الجهل ينشدها شعرا على مسمع التأريخ ألقاه. ثم أقول في آخر قصيدة والقصيدة طويلة بغداد بغداد لم نترك لأمتنا بابا من النصح إلا قد تركناه ولم ندع لغة في الشعر صادقة إلا ذكرنا بها حقا وقلناه لكنها تصرف الوجه الجميل فوا بؤساه من غفلة المحبوب بؤساه.
ما صدقوك بارك الله فيك.
أيها الإخوة المستمعون كان هذا اللقاء الذي استمتعنا به جميعا مع فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة الذي تعرفونه جميعا من خلال ندواته ومحاضراته وإسهاماته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. شكرا لله تعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء وشكرا للشيخ سلمان على تحمله لنا في هذا اللقاء أيضا وشكرا لكم أيها الأخوة المستمعون على حسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتنا في الله انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.